الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى خروج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من الصحابة 12300 رجل، ومعهم قلنا فرسان، ومعهم 70 بعيرا. وقلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد الخروج خرج أو عرض نفسه عليه بعض صغار الصحابة، منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما والبراء بن عازب رضي الله عن الصحابة أجمعين، فردهما النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنهما. وفي هذا إشارة إلى حرص الصغار على المشاركة في الجهاد، وفيه إشارة أيضا إلى أن الحماس لا ينفعل الإنسان به ويفعل أشياء يندم عليها بعد ذلك، بل لا بد من التؤدة ولا بد من الاستيقان بأن هذا الشخص وصل إلى مرحلة من التربية تؤهله أن يجاهد في سبيل الله. يقول: التحق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد من المشركين راغبا في القتال مع قومه فرده. دليل ذلك ما ثبت عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين رأوه، فلما أدركهم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة، قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انطلق. في هذا الحديث مسألة مشهورة عند علماء العقيدة، وهي: هل يجوز الاستعانة بغير المسلمين للجهاد مع المسلمين أم لا يجوز؟ الجواب: الأصل المنع، الأصل المنع، والدليل الحديث الذي بين أيدينا في قصة الرجل الذي أراد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا. وورد في الباب بعض نصوص لابد أن تقرأ أو تسمع وتفهم طبقا لقواعد الشريعة العامة. القصة الأولى المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بمشرك من بني الديل خريد ماهر بطرق الصحراء في الهجرة، وأخذه معه هاديا يدله على الطريق. القصة الثانية ما حدث بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين صفوان ابن أمية في غزوة حنين أو الطائف، لما فتح الله عز وجل لنبينا مكة وأراد أن يتوجه إلى الطائف، فكان صفوان ابن أمية على شركه وكفره، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منه بعض الأدرع، وقع في بعض الروايات 44 درعا. فلما استعارها النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان قال له صفوان: أغصب يا محمد؟ يعني أخذتها مني غصب؟ ده كلام ده بعد فتح مكة وأصبحت الدولة والكلمة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وصفوان ما زال على شركه وكفره. قال: أغصب يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا، بل عارية مضمونة. يعني نأخذها منك إعارة ثم نردها إليك. ثم أضاف: مضمونة. فبعد أن انتهت الغزوة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يجمعوا أضرع صفوان، فجمعوها فوجدوا قد فقد بعض منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان: إن شئت رددنا عليك قيمتها أو مثلها. فقال: لا يا رسول الله. يبقى في الأول قال إيه؟ أغصب يا محمد. هنا قال: لا يا رسول الله، بل أجد في قلبي ما لم أكن أجده قبل ذلك. وأسلم صفوان. الشاهد من القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بمشرك وهو صفوان، وأخذ منه أضرعا أي سلاح. هذا الاستدلال بقصة صفوان لا يستقيم، لأنه استدلال بالسلاح ويكون السلاح في أيدي المسلمين. وأما الاستدلال بقصة الخريت الماهر بضروب الصحراء فقد نسختها قصة بدر، وعليه لا يجوز الاستعانة بمشرك قط في قتال مع المسلمين ضد غيرهم. هذا هو الأصل. أردنا أن نخرج عن الأصل فلا بد أن يكون معنا دليل أو ضرورة تقدر بقدرها من قبل أهل العلم. هذا هو الصواب في هذه المسألة كما ذكر ذلك المحققون من أهل العلم. يبقى حالة معينة ضرورة قام ولاة الأمور بالاستعانة ببعض المشركين أو ببعض غير المسلمين، والله ننظر إلى فتوى أهل العلم لهم، وهل أفتوهم بذلك لضرورة ملجئة وقعت ببلاد المسلمين أم لا. أما التصرع واتهام البعض بموالاة المشركين وغير ذلك فهذا ينبغي أن نتحفظ ونمسك ألسنتنا عن الكلام فيه. روى البيهقي في الدلائل قال: فلما ذكرت عير أبي سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عدي ابن أبي الزغباء الأنصاري من بني غن، وأصله من جهينة، وبسبس يعني ابن عمرو إلى العير عينا له، فسار حتى أتي حيا من جهينة قريبا من ساحل البحر، فسألوهم عن العير وعن تجار قريش فأخبروهما بخبر القوم، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فاستنفر المسلمين للعير، وذلك في رمضان، وقدم أبو سفيان على الجهنيين وهو متخوف من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال: أحس من محمد، فأخبروه خبر الراكبين عدي بن أبي الزغباء وأبي سبس، وأشاروا إلى مناخهما، فقال أبو سفيان: خذوا من بعر بعيريهما، ففتتهم فوجد فيه النوى، فقال: هذه علائف أهل يثرب. فرجع وغير السير ثم نجا بالقافلة، ثم أرسل إلى قريش يخبرهم بنجاة القافلة. حاصل الأمر أن أبا سفيان كان في منتهى اليقظة، اليقظة والحذر. وكما ذكرت لكم في اللقاء الماضي الصحراء منتشرة بهم فرسان كالبراري، لا يمكثون في مكان ولا يقرون في قرار وينقلون الأخبار. ونبينا صلى الله عليه وسلم خرج كما ذكرنا يقصد عير قريش، وقال لأصحابه: لعل الله أن ينفلكموها. فبدأ يتحسس ويتابع الأخبار حتى يعرف أين مكانهم بالضبط، فينقض عليهم ويأخذ ما أخذوه من المسلمين. فمن جملة من أرسل عدي بن زغباء وبسبس بن عمرو الغفاري، فجلس في مكان، فأبو سفيان كلما لقى ركبا سأله، فبينما هو يستريح بالقافلة سأل رجلين: هل أنكرتم من أحد جاء في هذه المكان للراحة؟ قالوا: والله ما رأينا إلا راكبان إلى راكبين جاء وأناخ البعير تحت هذه الشجرة. فأبو سفيان من شدة ذكائه ومن فطنته وحرصه ذهب إلى مناخ البعيرين وأخذ البعض وفتتهم فوجد النوى وهي علائف يثرب، وده من الذكاء. فلا بس يبقى هذان البعيران من تبع أهل المدينة. طيب ومن من أهل المدينة يأتي لهذا المكان إلا أصحاب محمد؟ وبناء على ذلك علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتربص به ويريد أن ينقض عليه، فغير اتجاه القافلة ليس هذا فحسب، وأرسل إلى مكة يخبرهم أن قافلتهم قد نجت وليس ثم داع للخروج. طيب يقول فلما وصل الخبر إلى قريش أجمعت الخروج، فتذكروا ما بينهم وبين بني بكر من العداوة، فخافوا أن تضرهم أو تضر بهم هذه القبائل من الخلف فيكونوا بين نارين، فكاد ذلك يثنيهم عن الخروج. وحينئذ تبدى لهم إبليس في صورة سراقة ابن مالك من جشعم المدلجي سيد بني كنانة، فقال لهم إني جار لكم. قال تعالى حاكيا عن هذا الأمر: وإذ زين لهم الشيطان أعماله وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. وبناء على هذا ينبغي على المسلم أن يميز بين ما يأتيه به الشيطان وبين ما يأتيه به الرحمن. كيف؟ عن طريق وضع ما جيء به إليه على المقياس الشرعي الكتاب والسنة. لذلك أحوال إبليس مع أبينا آدم ومع أنبياء الله ورسله ومع المكلفين من عباد الله المؤمنين ما ينبغي أن يغيب عن عين وعلى عن قلب طالب علم. لأن ما يسلكه الشيطان أو ما سلكه الشيطان مع أبينا آدم ومن هو بعده هو ما يسلكه معنا تماما. وربنا عز وجل قص علينا من خبره مع أبينا آدم وغيره تفصيلا دقيقا من خلاله نتعرف على أحواله وعلى مداخله وعلى مخارجه. فانظر إلى هذا الأمر: تبدى لهم في صورة رجل يعرفونهم ويعرفهم، والله عز وجل أعطى الشيطان قدرة يتمثل بكثير من الخلائق، ولم يستثن من ذلك إلا الأنبياء صلوات الله وتسليماته عليهم. يبقى بناء على ذلك ممكن يأتيك الشيطان في المنام على صورة رجل تعرفه حق المعرفة بشحمه وبلحمه وبعظمه ويأمرك بأوامر، هذه الأوامر ينبغي أن توضع على المحك. وممكن يأتيك الشيطان ويفعل بك أفعال أنت يعني تشمئز من سماعها فضلا عن فعله، يعني عذرا أضرب مثل فقط لأن البعض بيتأثر ويصبح في هذه الليلة في غاية الحزن والأسى. نتفق ابتداء أن الشيطان عنده قدرة أن يتشكل بأي آدمي، ما يستثنى من ذلك إلا الأنبياء. يبقى ممكن يأتيك على صورة امرأة من محارمك على التأبيد ويزين لك أنك تأتيها، يصبح الإنسان في غاية النكد وفي غاية الحزن ويبدأ يظن بنفسه الظنون. لا يا أخوانا، هذا كله من الشيطان، فانتبه لذلك. لأن الشيطان غاية ما يهدف إليه أن يحزنك، أن يدخل عليك الحزن والحسرة والندم والأسى، أن يشغلك عن طاعة الله، أن يخرجك عن طريق الله المستقيم، ويسلك كل السبل. يعني فعلا قريش عزمت على عدم الخروج، وعزمت عزما أكيدا، وبدأوا يتعللون أن بينهم وبين بني بكر عداوة، وممكن أثناء القتال يقع اتفاق بينهم، أي بين بني بكر والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويتمالأوا معه على قريش ويبيدوهم عن بقرة أبيه. الشيطان خرج هنا وبدأ يزين عنهم هذا الريب وهذه الشكوك، كي في صورة سيد من ساداتهم وهو سراقة ابن مالك بشحمه وبلحمه وبعظمه، فقال لهم إني جار لكم. نعم، يسأل أخونا يحدث ذلك الآن؟ نعم، وما الذي يمنع؟ يعني ما تستبعدش أبدا يأتيك شيطان في صورة آدمي تعرفه جيدا ويبدأ يتكلم معك بكلام معسول وغرضه غير ذلك. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه في كتابه الماتع الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أمثلة حدثت من الشيطان لشيخ الإسلام مع بعض أصحاب شيخ الإسلام. يعني أرسلوا أروح أنت كنت معنا مبارح وفعلت وفعلت وفعلت، فأنكر شيخ الإسلام وقال ما خرجت من داري إنما ذلك شيطان. يبقى بناء على ذلك الواحد لابد أن يفطن وينتبه لهذا. يقول تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعماله وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. هنا بيقول وقف ما يفعله الشيطان لإضلال الخلق تأثير معنوي وهي الوسوسة، تأثير حسي كما فعل مع قريش. وفي المسند وغيره بسند حسن من حديث أبي سعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فيرى أنه قد أحدث فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. دي مسألة مهمة جدا فصلها شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. وممكن يأتيك الشيطان بعد أن تفرغ من وضوئك ويخيل لك أن قطرات من الماء نزلت من عضوك، ترجع بسرعة تثري الحمام ما تجد شيء، هذا من الشيطان. طيب العمل، اقفل الباب من أوله. كيف؟ فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا، لأن متابعة هذا الأمر في أول وسوسة هو فتح لباب الوسوسة، وقل إن وقعت فيه أن تسلم منه. يبقى في هذه الحالة أنا توضيت وبينما أنا أركع شعرت بشيء من البول ينزل مني، مشغلش بالي مطلق. أما إذا ذهبت لتتيقن ووجدت، اعلم رحمك الله أنها من الشيطان، وكده انفتح عليك باب شر قل أن يغلق. وتمام، يأتيك الشيطان بعد أن تشرع في الصلاة، وهذا كثير ونريد أن نستطر فيه فموضعه غير هذا الباب. بعد أن تشرع في الصلاة وتقرأ الفاتحة ولكنك كنت مشغولا ببعض الأمور، شأننا شأن البشر، والذين هم عن صلاتهم ولا في صلاتهم؟ عن صلاتهم برحمته عز وجل. بعد أن تقرأ ما تيسر لك من القرآن وتهم بالركوع، يأتيك الشيطان ما قرأت الفاتحة. اعلم رحمك الله إن اتبعته وقلت من باب الاحتياط أقرأ الفاتحة، أول مسمار في نعش الوسوسة لك. طب والعمل؟ اركع. لما؟ أكرمك الله، حدث هذا مع الإمام أحمد كما قال المروزي عنه، أتاه الشيطان وبينما الإمام يصلي ف فالإمام أحمد وهو بيصلي وجدوه رفع يديه وقال هكذا، فقالوا يا إمام رأيناك فعلت شيئا ما عهدناه منك. فسألهم قالوا وانت بصلي عملت كذا؟ قال أتاني الشيطان وقال لي يا أحمد إنك لم تتوضأ. فقلت له شاهدي عدل يشهدوا معاك أنني ما توضأت، وخلصت كما ذكر الإمام أبو الفرج الجوزي رحمة الله عليه في تلبيس إبليس أيضا قصة عن بعض الصالحين أو بعض العلماء. أتاه الشيطان وقال له ما قرأت الفاتحة؟ قال له ما بلغ نصحك إلى هذا الحد. يعني تخيل مثلا لو أنت فعلا ما قرأت الفاتحة، خليك معي، ناسيا ها أو متعمدا أو جاهلا، ما حكم صلاتك؟ باطل. الشيطان هيقول لك صلاتك باطلة، ده هيفرح ويزقط، واخد بالك؟ يبقى الشاهد من هذا أن الشيطان حريص. كيف ينجو الإنسان من هذه المداخل؟ عن طريقين لا ثالث له. الأول اللجوء إلى الله والاستعانة به أن ينجيك ويحفظك من وساوسه ومن مداخله. الأمر الثاني وهو الوقوف على مداخل الشيطان عن طريق العلم النافع. يقول خرجت قريش كما قال الله عز وجل بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط، بخيلها وحديدها تحد الله ورسوله. وبينما الجيش بالجحفة جاءتهم رسالة أبي سفيان بنجاة العير، يعني خرجوا فعلا، ثم بينما هم في الطريق جاءتهم رسالة أن العير قد نجت، فهم الجيش بالرجوع، ولكن قام أبو جهل وقال والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها ثلاثا، فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف لنا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا بعد ذلك اليوم أبدا. هذا ما استقر عليه أمره. عشان كده احنا بنقول إذا قدر الله عز وجل أمرا هيأ له أسبابه، لأن فعلا قريش لولا كلمة أبي جهل لرجعوا كله، ولكن ما قدره ربنا لابد أن يقع، وتهيئ الأسباب من قضاء الله وقدره. قال ابن إسحاق وقال الأخنس بن شريق ابن عمرو بن هو ابن وهب الثقفي وكان حليفا لبني زهرة وهم بالجحفة، يا بني زهرة قد نجى الله لكم أموالكم وخلص لكم صاحبكم مخرم ابن نوفل، وإنما نفرتم لتمنعون وما له فاجعلوها لي جنبها وارجعوا، فإنه لا حاجة لكم بأن تخرجوا في غير ضيعة. لا ما يقول هذا يعني أبي جهل. وطبعا في هذه الحالة رجع الأخنس ابن شريق ومعه ثلث الجيش، لذلك الأخنس أسلم وأحسن إسلام. كان إذا اجتهد في اليمين قال لا والذي نجاني يوم بدر، إذا اجتهد، لأنه معلوم لأنه من كبار القوم، وكل كبراء قريش كما سوف يأتينا لقوا مصرعهم يوم بدر. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم نجاة القافلة وإصرار زعماء مكة على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في الأمر، وأبدى بعض الصحابة عدم ارتياحهم لمسألة المواجهة الحربية مع قريش، حيث أنهم لم يتوقعوا المواجهة ولم يستعدوا لها، وحاولوا إقناع الرسول صلى الله عليه وسلم بوجهة نظرهم، وقد صور القرآن الكريم موقفهم وأحوال الفئة المؤمنة عموما في قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كارهون ماذا؟ الصدام مع قريش، يجادلونك في الحق بعدما تبين لهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إحدى الطائفتين إما العير وإما قريش، طيب نفذت العير يتبقى إيه؟ قريش. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. أصبح في هذه الحالة ليس هناك مفر من الصدام مع قريش بعد أن تيقن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من نجاة عير قريش. يبقى في صدام، يبقى الأمر تحول على غير ما خرجوا من أجله. يقول: وحينئذ استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه نظرا لخطورة الموقف. قال ابن إسحاق: فقال صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر الصديق فقال: وأحسن. ثم قام عمر بن الخطاب فقال: وأحسن. ثم قام المقداد ابن عمرو وهو المسمى بالمقداد ابن الأسود فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خيرا، ودعا له به. ثم قال: أشير علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار. تكلم أبو بكر وتكلم عمر وتكلم المقداد كلهم من المهاجرين، وكانوا قلة في الجيش، وكانت الغلبة والكثرة على الأنصار، وعليهم سيكون مدار الحرب. أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم عدد الناس، وأنهم حين بيعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن براء من دمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإن وصلت إلينا فأنت في ذمتنا، نمنعك ممن نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار طرى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم. يبقى بناء على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يستشير الأنصار كان هناك بند في بيعة العقبة الثانية من خلاله استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم، إن هم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: أنت في ذمتنا ونمنعك ممن نمنع منه أبناءنا ونساءنا إذا وصلت إلى بلادنا. يعني أي إنسان يداهم المدينة ليقاتلك أو يأخذك أو يمنع دعوتك نحن نمنعك منه مهما أوتي. طب إحنا دلوقتي خرجنا من المدينة، فمن الممكن أن يكون هذا البند في البيعة العقبة الثانية يؤثر عليه. ومن أجل ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشيرهم ويعلم موقفهم. قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أجل. وهنا مسألة، وهي النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في وصفه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان قل أن يصرح إلا إذا دعا ذلك موقف ما يحتمل إلا التصريح، فدائما كان يكثر أن يقول: ما بال أقوام. وهنا قال: أشير علي أيها الناس، ففطن الأنصار إلى ذلك. فلما قال له سعد بن معاذ: كأنك تريدنا، قال: أجل. يبقى فطن سعد إلى مقصد نبينا صلى الله عليه وسلم فلم يعد للتلويح أو للتلميح موطنا، بل لابد من التصريح. قال: أجل. فقال له سعد: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق. وده الأصل، آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق. طيب، لوازم ذلك، لوازم أنك شهدت أني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ما جئتكم به هو الحق، يلزم من ذلك. قال: وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إن لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. الشدائد والمواقف تظهر ما عند الرجل أو المرأة من تربية، دي لازم نتعلمها كويس ونوقنها تمام اليقين، وده اللي أنا دايما شغل الشاغل يا أخوانا. التربية يا أخوانا، آثار التربية لابد أن تظهر في سلوكك. أدي موقف من المواقف، آمنا بك وصدقناك والسنة واتباع السنة وغير ذلك. طيب، ما لكي تتبع السنة لابد أن تطلب العلم، ولكي تطلب العلم لابد من بذل الوقت وبذل المال والتحمل. لا، أنا هطلب علم بدون بذل جهد وبدون بذل وقت وبدون تعب، وسأنصر السنة بدون طلب علم. هيهات هيهات، ما هي دي المواقف، هي دي المواقف يا أخوانا التي من خلالها يستبين للشخص في نفسه أهو تربى على المعالم أم لم يتربى. وبالمناسبة، وهذا بس من باب الإعلام بالخير ليس أكثر من ذلك، وأنت أخي المبارك إن وجدت استفادة عند رجل من أهل السنة في أي مكان تصله الإبل فلا تتكاسل في الوصول إليه. هبدأ من الجمعة القادمة في هذا المسجد إن شاء الله في شرح تفصيلي في المواعظ في معالم التربية في شريعة الإسلام، هذا من باب التنبيه. يبقى بناء على ذلك موقف تعرض له الأنصار، طب رأيكم إيه؟ قالوا لا، ده من لوازم إيماننا بك وبرسالتك وبقدر شعورنا بالمسؤولية، لا، لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. تمام، يعني احنا بنقول يا اخواننا والله مثلا ايه، سنصنع دورة في كذا وكذا، او سندرس كتاب كذا وكذا ونقرأ به. هنا بقى يظهر مدى تأثير معلم الشعور بالمسؤولية عليك، شعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين. نشر مذهب أهل السنة بين الناس، الدعوة لدين الله، ما هو الدين هينتشر كده بالدعوة لدين الله عز وجل بالأساليب المشروعة. هنا جزئية قالها سعد بن معاذ سبق وأن أشرنا إليها ونعيد، قال: إن لصبر في الحرب صدق في اللقاء. هنا بقى قدر ربنا عز وجل في الأزل لحكمة لا يعلمه إلا هو أن دبت حرب بين الأوس والخزرج استمرت أكثر من 100 سنة، من خلالها تعلم الناس أي الأوس والخزرج فنون الحرب والقتال، وكانوا فعلا في غاية الصبر والقوة والجلد عند مقارعة السيوف. قدر ربنا هذه الحرب أن تقع بينهم، وكان الحكمة من ذلك كما ذكر العلماء أمران اثنان. الأمر الأول، بمجرد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ودعاهم إلى الصلح والوئام والوفاء والمحبة، أقبلوا عليه بدون تفكير وبدون روية، سئموا الكر والبغضاء فيما بينهم، فمجرد أن دعاهم النبي إلى الوحدة تجمعوا عليه، خلاص ملوا. الأمر الثاني، تدربوا وأجادوا كل فنون القتال، وده من تدبير المولى عز وجل. لذلك ممكن الله عز وجل يبتليك ليعدك لشيء ما يخطر لك على بال. اصحى يا خالد، اضرب مثال فقط. انت رجل مثلا عندك رغبه في طلب العلم ومقبل على طلب العلم، وبعد ذلك اتجوزت وتأخر الإنجاب، فتزوجت بأخرى تأخر الإنجاب، فقمت بالتحاليل، الأطباء قالوا لك قضاء الله فيك طبيا أنك لا تنجب. ما تشغلش بالك بقى، تعلموا قبل أن تسودوا. يعني إيه؟ من عوائق طلب العلم أن يكون المرء سيدا. يعني إيه؟ يعني فرق كبير بينك بأنك صغير ينفق عليك أبواك، لا عندك زوجة ولا عيل ولا مسؤولية، تبدأ أنت وظفت وأصبحت مثلا رئيس قسم المحاسبة أو رئيس مثلا القسم الهندسي، خلاص ما أنت أصبحت رئيس، أصبحت ذو سيادة. من عوائق طلب العلم، والله قدر عليك هذا حتى تنفرد بطلب العلم والدعوة وتبرع فيه. ولكن البعض فينا ما بيحترمش قضاء الله فيه، ويبدأ يضيع ماله ووقته، ويقع في كثير من المحاذير الشرعية وهو يظن أنه يحسن صنعة. الولد بنص الحديث مجبنة مبخلة، الولد مجبنة مبخلة يجعلك تجبن عن بعض الأمور التي تجب عليك وتبخل بما أوجب عليك الشرع. أيضا ممكن يضيق عليك ربنا عز وجل في الرزق حتى تعيش في شظف من العيش، وتبدأ بقى إيه؟ تتعود على الجوع، تتعود على الخبز بدون أي إدام، لو بلغة العامة عيش حاف، وما تدري أن الله قد ابتلاك بهذا ليعدك لأمر ما خطر لك على بال. الله يبارك فيكم، أرجو أن تنتبهوا لهذا، لأن كثير ما يفطن لذلك. يبقى إن لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، أعدهم ربنا عز وجل. ممكن أمر آخر، الله عز وجل يبسط لك في الرزق، واخد بالك؟ تكون مثلا أنت شغال في وظيفة والجماعة اللي شغال عندهم قولك والله إحنا إيه مستغنيين عنك. ليه؟ والله لحيتك شكلها بيعكننا، روح. طب وبعدين؟ فلوسي مستحقاتي. لا، ده مستحقاتك هنضربها في 100، انت كان ليك 50,000 خد 500,000 وابعد عنه، خليك نصح بقى، اتاك رزقك وراتب شهري كبير، لما تنشغل بغير الدعوة لدين الله وبغير طلب العلم الشرعي؟ عايز افهمها دي، اريد ان اقف عليها على علة، وقد هيأ لك ربنا عز وجل أسباب المعيشة، كيف تنشغل بغير طاعة الله؟ ولكن كما قال ربنا عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. انتبهوا، الله يبارك فيكم. طيب، يبقى إذن هنا إن لصبر في الحرب صدق في اللقاء. طيب، فسر بنا على بركة الله. فصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. وجبت إما العين وإما قريش، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. يبقى هنا علم النبي صلى الله عليه وسلم يقينا أن العير نجت، يبقى أصبح الطائفة هي الثانية، فبشرهم وقال والله كأني أنظر الآن إلى مصارع القوم. قال ابن إسحاق: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وتجول في المنطقة القريبة من بدر حتى وقف على شيخ من العرب. ومعنى كلمة شيخ هو الرجل الطاعن في السن، وإن أصبح في الاصطلاح يطلق على كل صاحب لحية، وهذا الإطلاق غير سديد. فسأله أي النبي صلى الله عليه وسلم عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم، يعني يفهم من ذلك طالما أنه سأل عن الاثنين ليس من أحدهما، ولكن يريد أن يعرف بعض المعلومات. فقال الشيخ: لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أخبرتنا أخبرناك. قال الرجل: أذاك بذاك؟ يعني أهذه بهذه؟ قال: نعم. قال الشيخ: فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه صلى الله عليه وسلم خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى بناء على ذلك هذا الرجل من الأعراب أو من العرب معلوماته سديدة. ليه؟ لأن المكان الذي أخبر به هو فعلا المكان الذي كان به النبي صلى الله عليه وسلم. وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي فيه قريش. يبقى بناء على ذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم أين مكان قريش بالتحديد. فلما فرغ من خبره قال: ممن أنتما؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء. ثم انصرف عنهم صلى الله عليه وسلم، فقال الشيخ: ما من ماء؟ أمن ماء العراق؟ قال ابن هشام: يقال ذلك الشيخ سفيان الضمري. يستفاد من هذه الواقعة الوفاء بالعهد، التورية في الكلام، وهو ما يسمى بالمعاريض. اكتب عندك ضابط المعاريض: أن يتكلم المتكلم بكلام يحتمل أكثر من معنى، أن يتكلم المتكلم بكلام يحتمل أكثر من معنى، يضمر معنى ويظهر للسامع غيره، يضمر معنى ويظهر للسامع غيره. طيب اكتب عندك: وقال العلماء إن في المعاريض لمندوح عن الكذب. إن في المعاريض لمندوح عن الكذب، ايه معنى الكلام ده يا اخواننا؟ الأصل أن المعاريض ما ينبغي أن تقال، ولكن إذا لجأ الإنسان إليها بدلا أن يكذب يعرض. يبقى ده الأصل. يبقى بناء على ذلك نقول: متى تستخدم المعارض يا هربيطي؟ عند الإيه؟ عند الضرورة. يبقى أنا وقعت في موقف معين سأضطر إلى الكذب، لا يحل لك. طب دي ضرورة ملجئة ولن أنجو إلا إذا قلت غير الحقيقة، دي ضرورة مجأة. يبقى نقول: تكلم بالمعاريض، كلام له أكثر من معنى، تريد أنت معنى آخر وتظهر للسامع معنى غير الذي تريد. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء. نعم، وهل يوجد أدمي إلا من ماء؟ ولكن كلمة ماء عند العرب أحياء معينة، حي حي به ماء في كذا، حي به ماء في كذا، حي به ماء في كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال نحن من ماء، أوهم هذا الرجل من العربي أنهم من ماء في قبائل معينة. ولكن انظر إلى فراسة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له نحن من ماء، ثم انصرف بسرعة حتى لا يعطي فرصة للشيخ أن يقول له من أي ماء أنتما. وهنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عهد، إن أخبرتنا أخبرنا ونحن أخبرنا. واضح يا إخواننا الجزئية دي. أيضا كلما كان الإنسان على علم بلغة العربي وبقواعد الشريعة وبغيرها، يتمكن إذا تعرض لمأزق فيه خطورة عليه أن يتكلم بالمعاريض، وإلا الأصل فيها المنع. والله عز وجل أعلى وأعلم. أقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله عز وجل مباحث السيرة بشيء من التؤدة وعدم التعجل، حتى نتربى كما ينبغي ونعرف الجانب العملي في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم كما دون وكما سطر.